إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يحرم على المحدث مس المصحف، وقد مر ذكر أن ذلك هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى كان يذهب قبل إلى جواز المس المصحف بغير المتوضئ، ثم إنه ترجح عنده بعد أن ذلك لا يجوز، فكان يميل كما قال إلى قول الظاهرية، وليس قولا للظاهرية وحدهم كما قال رحمه الله، إنما هو مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف، اختاره ابن المنذر. كان يأخذ بهذا المذهب وهو جواز مس المصحف لغير المتوضئ، ثم مال إلى نقيضه وأن ذلك يحرم وأنه لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف. هذه مسألة كبيرة ويترتب عليها عمل كثير، هل يجوز للمحدث مس المصحف؟ مرة أن الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى استحباب التوضؤ لمس المصحف، وأن ذلك ليس على سبيل الحتم الواجب، وأن ذلك إنما هو على سبيل الاستحباب. وهذه مسألة اختلفت فيها الآراء كما ترى، وهي مسألة هل يجوز للمحدث مس المصحف. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك وابن أبي داود في المصاحف وأبو داود في المراسيل والدارمي والنسائي وابن حبان وكذلك الحاكم، وصححه بشواهده الألباني كما في الإرواء، وكذا صححه محقق الإحسان، وكذا صححه محقق المراسيل. والحديث يدل على تحريم مس المصحف للمحدث. وعلى هذا المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال عون الدين يحيى ابن هبيرة رحمه الله أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، يعني اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وإلا فقد خالف الظاهرية. قال ابن حزم رحمه الله قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائط. قال وبرهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. ثم قال وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء. ومعنى هذا أن البراءة الأصلية مستصحبة ما دام لم يصح شيء يمنع المحدث من مس المصحف، كما قال الشيخ الألباني في تمام المن. فإن قيل لكن صح حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالجواب كان ينبغي أن يسلم القول إلى دلالة حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن نوزع في ذلك، فإن لفظ طاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة، وحمله على أحد هذه المعاني لا بد له من قرين، كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل وذكره الألباني في تمام المن. تحريم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر عليه أدلة ويترجح إلى حد بعيد، وذلك لأمور: أن الحديث دليل على تحريم مس المصحف من غير الطاهر، ولا يقدح فيه أن اسم طاهر من قبيل المشترك اللفظي، لأنه لا مانع من حمل الحديث على جميع معاني، فلا يجوز مس المصحف من المشرك، كما لا يجوز مسه من المسلم المحدث حدثا أكبر أو أصغر، وكذلك من كان على بدنه نجاسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية، وجوزه كثير من أهل الكلام، فيحمل على معانيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله: حمل المشترك على جميع معانيه والمذهب القوي. فهذا أولا. وأما ثانيا، فهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين الصحابة والتابعين، يعني أنه لا يجوز مس المصحف لمن لم يكن على طهارة، وهذا لا يسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى جواز المس. قال المروزي: قلت، يعني لأحمد بن حنبل، هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ، أنه يذهب إلى حرمة المس. قال إسحاق بن راهوية: كما قال لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا الحكم جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينه، يعني حرمة مس المصحف لغير المتوضئ، وهو اختياره كما سيأتي، وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وبه قال جماهير الصحابة وهم عليه، وكذلك من تبعهم بإحسان، إلا من استثني من أهل العلم كما مر ذكر ذلك. وأيضا لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وترى بديع الاستنباط من شيخ الإسلام رحمه الله في الآية التي قال: من قال إنها لا تنطهد دليلا على حرمة المس. فتأمل في كلامه رحمه الله. هذه الآية الصحيح فيها أن المراد بها اللوح المحفوظ الذي في السماء، فلنسلم بهذا، فلنسلم بأن قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، راجع هذا الإخبار بنفي المس للكتاب المكنون الذي هو في السماء، وأنه اللوح المحفوظ كما قال مالك رحمه الله. أحسن ما سمعت في هذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. وكما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سبعة وجوه، فإذا لا يمسه إلا المطهرون ضمير النصب يعود إلى اللوح المحفوظ، إلى الكتاب المكنون، وأما ضمير الفاعل فهم المكرمون من الملائكة المطهرين، ولكن لا يمنع هذا صحة الاستدلال بها على تحريم لمس المصحف للكافر والمسلم المحدث حدثا أكبر أو أصغر أو على بدنه نجاسة. كيف؟ وجه الاستدلال بها على ذلك مع أنها إنما تدل على الكتاب المكنون وعلى الملائكة المطهرين، ولكنها أيضا يستدل بها على حرمة مس المصحف للكافر والمسلم الذي أحدث حدثا أصغر أو أكبر أو على بدنه نجاسة. وجه الاستدلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف، كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء، وسواء كان المحل ورقا، يعني الذي كتب عليه الآية، سواء كان ورقا أو أديما أو حجرا أو
لخافا، لخاف معروفة في الكتابة، وكانت كذلك حتى كانوا يكتبون على عظام الأكتاف. فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء ألا يمسه إلا المطهرون، وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك. فما الفرق بين الكتاب الذي في السماء والكتاب الذي في الأرض؟ وهو هو القرآن العظيم، لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو في الأرض. وقد أومى إلى ذلك قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وكذلك قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فوصفها أنها مطهرة لا يصلح للمحدث مسها، وكذلك لا يجوز أن تمس بعضو عليه نجاسة. ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجوز له مسها حتى يكمل طهارته. ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره أيضا لا يجوز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها. فإذا يجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ، ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيرها. نعم هذا يقرره، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها. ويجوز بالتيمم، أي يجوز المس بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالوضوء. الشيخ شدد جدا كما ترى رحمة الله عليه أنه لا يجوز بحال، حتى ولو كنت تتوضأ ولم تكمل وضوءك بعد، لو كنت تتوضأ وضوءا على حدث أو منه، فلا يجوز أن تمس المصحف حتى تكمل الطهارة. وأما إذا كانت النجاسة على عضو يمس المصحف بغيره فيجوز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محله. ويجوز أن تمس بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالطلاق. هذا كلامه رحمه الله، يدل على صحة الاستدلال بالآية المذكورة ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء. فقلت: أي أبا عبد الله، توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن. فقال: سلوني فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون. فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. والقراءة من غير مس لغير المتوضئ جائزة اتفاقا كما مر، وأما المس ففيه ما فيه من هذا الحكم. هذا الأثر أثر سلمان رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني، وصححه الدارقطني وهو كذلك، فهو صحيح عن سلمان رضوان الله عليه. فهو يستدل بهذه الآية التي ذهب إلى الاستدلال بها شيخ الإسلام مع التسليم بالمعنى، بمعنى أنه لا يمسه، فضمير النص للكتاب المتلو، ولكن هو بعينه الذي في صحفنا، فالقرآن هو القرآن، فما أن القرآن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف. لو كتب هذا على أديم، وهذا على ورق، وكتب هذا على لخاف أو حجر، فهو هو القرآن. فكذلك الذي في الكتاب المكنون هو الذي في المصحف. وإذا كان الذي في الكتاب المكنون وهو القرآن لا يمسه إلا المطهرون فالحكم واحد. وبالآية استدل سلمان رضي الله عنه. وأيضا استصحاب البراءة الأصلية أو الاستصحاب كما قالوا، وأن الأمر على أصله إلا أن يكون دليل يحضر ولا دليل كما مر. دليل الاستصحاب هذا إنما يكون عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني عندما لا يكون عندنا دليل نقول الأمر على البراءة الأصلية فنأتي بالاستصحاب. الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. معنى الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا، فنستديم إثباته أو نفي ما كان منفيا. فالاستصحاب يكون استدامة إثبات أمر، استدامة إثبات أمر، أو استدامة نفي أمر كان منفيا فيبقى على ما كان. فهو استدامة على كلا الحالين، للمنفي على حاله وللمثبت على حاله، الأمر على حاله وللنفي على حاله. هذا إنما يكون محله إذا لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. هنا قام الدليل من القرآن كما مر في الاستدلال بالآية المكرمة لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان المعنى على حسب ما قال الذين يجيزون يعني يسلم لهم، نعم ليس هو القرآن، والمطهرون إنما هم الملائكة المقربون، هو كذلك كما قال سلمان واستدل بالآية. ولكن كيف يكون الاستدلال؟ أنه الذي في اللوح المحفوظ الذي في الكتاب المكنون هو بعينه الذي في المصاحف، وإذا كان الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فالحكم واحد، فعندنا دليل. وعندنا دليل أيضا من حديث عمرو بن حزم، وكذلك الإجماع السكوتي كما مر، فلا يعلم خلاف بين الصحابة في هذا الحكم، يعني لم ينقل قط إجماع عن الصحابة أنهم تنازعوا، لم يعلم عنهم رضوان الله عليهم أنهم تنازعوا في هذا الحكم. قال شيخ الإسلام: مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد كما مر وغيرهم من الصحابة. سعد لما أمر ولده لما نقض الوضوء بالمس مس ذكره فقال له لعلك، فقال نعم، قال قم فتوضأ ثم عاد. وأما سلمان فقد مر كلامه رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال شيخ الإسلام: مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء كما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد لأنه كلام الله. وما ورد في حديث هرقل لما كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا ضمنه آيات من القرآن الكريم لا يصلح للاستدلال به على جواز مس المصحف للمحدث، لأن البحث في مس المصحف لا في مس كتاب فيه آيات قليلة من القرآن الكريم، ثم البحث في المسلم إذا أحدث هل يجوز أن يلمس المصحف، بينما الحديث حديث هرقل إنما هو في الكافر يلمس كتابا فيه آيات من القرآن العظيم، ومعلوم أن حديث هرقل استدل به المبيحون. فالقول بالحظر قوي جدا كما ترى، والله المستعان. قال مالك كما في الموطأ: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، بعلاقته أي بحمالته التي يعلق بها، ولا على وسادة إلا وهو طاهر. قال: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. العلاقة بالفتح الصداقة والحب الذي يتمكن من القلب ويلازمه وما تتبلغ به البهائم من الشجر، العلاقة بالفتح. وأما العلاقة فما يعلق به السيف ونحوه. لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في قبيئته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، ذكره في الموطأ رحمه الله. كذا قال وهو من باب المستحبات فذلك مقبول وإلا ففيه نظر. قال شيخ الإسلام: مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر جواز ما سوى المباشرة، وليس المس من وراء حائل كالمباشرة، والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه، إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف، بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه، وتجوز كتابته يعني كتابة القرآن من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود، ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل لا يجوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه بعود، وقيل يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. والذي يظهر أن من قال بجواز كتابة المصحف من غير المسلم قوله مبني على أنه حال كتابته لا يكون مصحفا، في حال الكتابة لا يكون مصحفا، ولكن لا يمكن كاتبه حينئذ من لمس المصحف الذي ينقل منه إلا بتقليده بالعود ونحوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد أو الورق الأبيض المتصل به، لا ببطن الكف ولا بظهره ولا بشيء من جسده، لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. مر أن مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر، أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف. فهذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي كما ترى تعود إلى قولين: أن المس لا يجوز مطلقا كما قال شيخ الإسلام، لا يمس الكتابة ولا الحاشية ولا الجلد ولا الورق الأبيض المتصل به، لا ببطن الكف ولا بظهر ولا بشيء من جسد. فهذا كما ترى على الحظر وقد مر في الأدلة. وفي المقابل في مذهب أبي حنيفة وقول لبعض السلف، وقال ابن عباس بالجواز، وكذلك قال الظاهرية أنه يجوز المس للمحدث حدثا أصغر وللمحدث حدثا أكبر، وأن المؤمن طاهر في كل حال. فهذان قولان كما ترى متضادان. الشيخ الألباني رحمه الله قد ذهب إلى الاستحباب، أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يقرأ كتاب الله أن يكون متوضئا. لو أننا أخذنا بالحظر فهذا فيه من تعظيم القرآن ما فيه، أن يكون المسلم على طهارة لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، وهذا كما ترى يجعل المرأة على مستوى من مستويات الاستعداد للتلاوة والحفظ والتدبر على مستوى عال، ويكون كأنما يكون متحفزا، هذا يجعله متوثبا متوفزا لعقل ما يقرأ وتدبره ولحفظه أيضا واستظهاره. ولو نظرنا إلى مسألة المشقة فهي واقعة لا محالة في هذا الزمان الذي قل أن يحافظ أهله على الطهارة فيه إلا ريثما ينفتلون من صلواتهم، والله المستعان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير. هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟ فيه وجه للشافعي أن المحرم مس نفس الحروف دون الهوامش، لأن الهوامش ورق. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والظرف غير المظروف. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الحنابلة: يحرم مس القرآن وما كتب فيه، إلا أنه يجوز للصغير أن يمس لوحا فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف. وهذا هو الأحوط، يقول الشيخ الشارح رحمه الله، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم ذكر مسألة: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ؟ قال بعض العلماء: لا يشمل الصغار لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فكيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به كفر، ولا ما دون الكفر إلا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لرفع القلم عنه. هل يلزم وليه أن يأمره بذلك أو لا يلزمه؟ يعني قد لا يلزمه هو، ولكن هل يلزم وليه؟ الصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء، ولا يلزم وليه أن يلزمه بالوضوء لأنه غير مكلف. ولأن إلزام وليه به فيه مشقة وهو غير واجب عليه، وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يلزمه به وليه. المشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز للصغير أن يمس القرآن بلا وضوء، على وليه أن يلزمه به كما يلزمه بالوضوء للصلاة، فيلزمه بالوضوء لمس المصحف، لأنه فعل تشترط لحله الطهارة فلا بد من إلزام وليه به. واستثنوا اللوح، فيجوز للصغير أن يمسه ما لم تقع يده على الحروف، وعلل بعضهم ذلك بالمشقة، وعلل آخرون بأن هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف، لأن التي في المصحف تكتب للثبوت والاستمرار، أما التي في اللوح فلا. ولو كتبت قرآنا معكوسا ووضعته أمام المرآة فإنه يكون قرآنا غير معكوس، ويحرم حينئذ مسه، ولا يحرم مس المرآة لأن القرآن لم يكتب في المرآة. هذا كما ترى في عظيم قدر القرآن العظيم، وإن كان مؤسسا على ما لا يجوز، لأنه هل يجوز أن تكتب القرآن معكوسا؟ لا يجوز أن تكتب القرآن معكوسا أصلا، حتى إذا ما وضع في المرآة ظهر غير معكوس، لا يجوز أن يكتب القرآن معكوسا. ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز مس الصبورة، لوح كبير يعلق أمام جمهور من الناس يكتب عليه ويمحى، لا يجوز مس الصبورة الثابتة بلا وضوء إذا كتبت فيها آية، لكن يجوز أن تكتب القرآن بلا وضوء ما لم تمسها. وقد يقال إن هذا الظاهر غير مراد، لأنه يفرق بين المصحف أو اللوح وبين الصبورة الثابتة، لأن المصحف أو اللوح ينقل ويحمل فيكون تابعا للقرآن بخلاف الصبورة الثابتة. وأما كتب التفسير فيجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها. ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. أما إذا تساوى التفسير والقرآن فإنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن، كما تجد أحيانا من بعض المصاحف التي فيها بيان لمعاني الكلمات في بعض الآيات، ولكن يكون مصحفا وتكون هنالك على حواشيه بعض الكلمات لتفسير بعض الكلمات الغريبة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا يعطى فيه الحكم لمن يعطى للقرآن. إن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير ولم يعط حكم القرآن. كل هذا كما ترى لتعظيم كتاب الله، تعظيم كلامه، يبحثون في هذه الأمور على هذا النحو لتعظيم كتاب الله تبارك وتعالى ولتوقيره وتعزيره وتبجيله، إذ هو كلام الله. وأما اليوم فإنك تجد في كثير من طرقات المسلمين تجد المصحف خالصا أو ورقا منه تطأه الأقدام، أقدام الأناسي وأقدام الأنعام، وتذهب أحيانا تشتري بعض الأشياء فتجد تلك الأشياء قد لفت ربما في آيات خالصة بصور كاملة ولا يمكن أن نفلح، وهذا فعلنا بكلام ربنا، فلا بد من تعظيمه وتوقيره وتعزيره، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفات. قراءة القرآن من غير مس بالمحدث، سواء المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فلا بأس بها قراءته من غير مس للمصحف، لا بأس بها في أظهر أقوال العلماء، فالأمر فيها أيسر من الأمر في مس المصحف لأمور. لا يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من القراءة، وكل ما ورد ضعيف لا تقوم به حجة. وأيضا لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، اتفق عليه. ففيه أن الحائض تكبر وتذكر الله تعالى. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أخرجه البخاري في صحيح. والحاج يذكر الله ويقرأ القرآن، فعلم أنه لا يمنع المحدث من قراءة القرآن. قال شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. فإذا قراءة القرآن من غير مس للمحدث حدثا أكبر أو أصغر لا بأس بها في أظهر أقوال العلماء. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان حرمة المس، مس المصحف لغير المطاف، ويحرم أيضا على المحدث الصلاة. فذكر الشيخ رحمه الله ذلك فقال: والصلاة، أي تحرم الصلاة على المحدث، وذلك بالنص من الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم علل ذلك بأن المقصود التطهر بهذه الصلاة. وعلى هذا فالطهارة شرط لصحة الصلاة وجوازها، فلا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فإن صلى وهو محدث فإن كان استهزاء منه فهو كافر لاستهزاء. من صلى وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر فإن كان مستهزئا فقد كفر، وإن كان متهاونا لا مستهزئا يعني ويقوم إلى الصلاة يتوضأ يقول يعني الله المستعان يتهاون، فهذا اختلف العلماء في تكفير. فمذهب أبي حنيفة أنه يكفر، لأن من صلى وهو محدث مع علمه بإيجاب الله الوضوء فهو كالمستهزئ، والاستهزاء كفر كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر لأن هذه معصية، ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا، لا يلزم من ترك الوضوء أن يكون مستهزئا إذا كان متهاونا، أما إذا قام مستهزئا فهذا لا خلاف على كفره. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا قلنا إن صلى بلا وضوء استهزاء فإنه كافر وإلا فلا، وهذا أقرب لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه منه إلا بدليل، يعني إن كان متهاونا فلا يحكم بكفره، وأما إذا قام يصلي من غير وضوء مستهزئا واستباح الصلاة وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر على سبيل الاستهزاء فهذا لا خلاف على كفره، وأما إذا كان متهاونا فأبو حنيفة يقول بكفره، والأئمة الثلاثة يقولون معصية ولا يلزم من تركه الوضوء مع دخوله الصلاة أن يكون مستهزئا. فلا بد من الوضوء للصلاة، دل على ذلك القرآن كما مر والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك النسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه وهو حديث صحيح: لا صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدلت السنة أيضا والإجماع، فقد أجمع المسلمون أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة، والصلاة هي التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا. فالفرائض الخمس صلاة: الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والجنازة صلاة، لأن الجنازة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فينطبق عليها التعريف الشرعي للصلاة فتكون داخلة في مسماها. وقال بعض العلماء إن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود، وقال آخرون إن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر، إلا الوتر فهو صلاة ولو ركعة، الأول أصح، فيدخل في مسماها الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف وصلاة الجنازة كما مر ذكر ذلك. فبناء على هذا التعريف ينظر في سجدتي التلاوة والشكر هل يكونان صلاة؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنهما صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم في سجدتي التلاوة والشكر. وبناء على هذا يحرم على المحدث عند الحنابلة أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر. وسيستشكل الشيخ هذا جدا، لأنه إذا حدثت لك نعمة ووصلتك أو اندفعت عنك نقمة وجانبت فأردت أن تسجد للشكر، تذهب حتى تتوضأ ثم بعد ذلك تسجد للشكر، وكذلك ما يتعلق بسجدة التلاوة. ولكن عندهم أنها صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيشرع عندهم أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم. وبناء على هذا يحرم عندهم على المحدث أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر. فالخلاف في اشتراط الطهارة لهما مبني على أن سجدتي التلاوة والشكر هل هما صلاة أم لا؟ فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة، وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة. المتأمل للسنة يدرك أنهما ليسا بصلاة لما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد أو رفع ولا يسلم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم، والحديث منكر انفرد به أبو داود، وعلته عبد الله ابن عمر العمري، فالحديث ضعيف، ولما كان ضعيفا خالف المتفق عليه، لأن في المتفق عليه السجود من غير ذكر التكبير كان منكرا لهذه المخالفة. هذا حديث منكر. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك لا تصح منه صلاة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين من روايات ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا قد يعارض فيه، يعني إذا قلت سجد المشركون مع النبي لما سجد في سورة النجم فقد يقال لك إن سجود المشركين في ذلك الوقت كان قبل فرض الوضوء، لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة، والصلاة لم تفرض إلا متأخرة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات على الأرض، وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال فيه نظر. والمتأمل لسجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر أو التلاوة يظهر له أنه لا يكب، وعليه لا تكون سجدة التلاوة والشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنك إذا سمعت آيات التلاوة أو تلوت من غير مس على ما ذهب إليه الشيخ وهو المذهب، بل هو قول جماهير أهل العلم، أنك لو تلوت ومررت بآيات التلاوة فأنت تسجد، ولو سمعت وكنت جنبا أنت تسجد أيضا. وكذلك إذا وصلتك نعمة أو دفعت عنك نقمة فأردت أن تسجد للشكر فأنت تسجد لو كنت على جناب، لأنها ليست بصلاة. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بلا وضوء، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. ولا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، ولا سيما أن القارئ سوف يتلو القرآن، وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله، وكل ذكر لله يشرع له الوضوء. أما اشتراط الطهارة لسجود الشكر فضعيف، لأن سببه تجدد النعم أو تجدد اندفاع النقم، وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث. فإن قلنا لا تسجد حتى تتوضأ فربما يطول الفصل، والقاعدة أن الحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط، الحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط، وحينئذ إما أن يقال أسجد على غير وضوء أو لا تسجد، لأنه قد لا يجد الإنسان ماء يتوضأ منه سريعا ثم يسجد، والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط. أما سجود التلاوة فينبغي ألا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة، كما أنه ينبغي أن يقرأ على طهارة، هذا على حسب اختياره رحمه الله تعالى. وأما شيخ الإسلام فكما مر في اختياره وهو ما صح أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بلا وضوء، واختيار شيخ الإسلام أنه لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة. قال والطواف، أي يحرم على المحدث الطواف بالبيت سواء كان هذا الطواف نسكا في حج أو عمرة أو تطوعا كما لو طاف في سائر الأيام. ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضأ ثم طاف، متفق عليه من رواية عائشة. وحديث صفية لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف للإفاضة فقال أحابستنا هي، متفق عليه. والحائض معلوم أنها غير طاهر. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا، أي فلا تتكلموا على حد إحدى التائين، فلا تكلموا فيه إلا بخير. رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من حديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا. رجح الوقت النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، ورجح الرافع بن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر، والحديث صححه الألباني. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. استدل بعضهم بقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه الدلالة أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه أولى، وهذا قول جمهور العلماء. قال بعض العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل. واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط ولا دليل على ذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير طهور أو لا تطوفوا حتى تطهروا، وإذا كان كذلك فلا نلزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامهم، ولا سيما في الأحوال الحرجة كما لو انفقد الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم فيلزمه على هذا القول إعادة الوضوء والطواف من جديد، وفي هذا من التكليف بالمشقة ما فيه. وأجابوا عن أدلة الجمهور، لأن الجمهور على أنه لا بد من الوضوء للطواف. أجابوا عن الأدلة لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد كما في حديث عائشة لا يدل على الوجوب، بل يدل على أنه الأفضل، ولا نزاع في أن الطواف على طهارة أفضل، وإنما النزاع في كون الطهارة شرطا لصحة الطواف. وأما حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم لصفية أو عنها أحابستنا هي، فالحائض إنما منعت من الطواف بالبيت لأن الحيض سبب لمنعها من المكث في المسجد والطواف مكث بلا خلاف. وأيضا فالحيض حدث أكبر، فلا يستدل بهذا على أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له الطواف بالبيت. وأنتم توافقون على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له المكث في المسجد ولا يجوز للحائض أن تمكث، فمناط حكم المنع عندنا هو المكث في المسجد. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فيجاب عنه أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه منتقض لأننا إذا أخذنا بلفظه فإنه على القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، لأن من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم، أي إذا جاء شيء عام ثم استثني منه فكل الأفراد يتضمنه العموم إلا ما استثني. وإذا نظرنا إلى الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام، فهو يجوز فيه الأكل والشرب ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة ولا يبطل بالفعل ونحوه، وكلامه صلى الله عليه وسلم يكون محكما لا يمكن أن ينتقض. فلما انتقض بهذه الأمور وجدنا هذه الاستثناءات فدلتنا على أن هذا لا يصح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث مرفوعا، وهو أن يكون متخلخلا لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق لو لم يثبت، وإنما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للآية فلا يصح الاستدلال بها، إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، ولم يشترط أحد ذلك إلا إن كان جنبا، فيجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف، لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد. ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع، ولا أظن أن أحدا قال إن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء، لأنه من الذكر ولفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة على سبيل الاستطراد رحمه الله، فقال: إذا اضطرت الحائض إلى الطواف على القول بأن الطهارة من الحيض شرط، فإنها لا تطوف، لأنها لو طافت لم يصح طوافها، لأنه شرط صحة. وإن قلنا لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام، تحريم المكث، فإنها إذا اضطرت جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف. ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطف للإفاضة، وكانت في قافلة ولن ينتظروها، فهذه القوافل التي لا يمكن أن تنتظر، ولا يمكن للمرأة أن ترجع إذا سافرت، كما لو كانت في أقصى الهند أو أمريكا، فحينئذ إما أن يقال تكون محصرة فتتحلل بدم ولا يتم حجها لأنها لم تطف، وهذا فيه صعوبة لأنها حينئذ لم تؤدي الفريضة، أو يقال تذهب إلى بلدها وهي لم تتحلل التحلل التالي، فلا يحل لها أن تتزوج، ولا يحل لمزوجة أن يقربها زوجه، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج لأنها ما زالت في إحرام، وهذا فيه مشقة عظيمة. أو يقال تبقى في مكة وهذا غير ممكن، أو يقال تطوف للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصواب، لكن يجب عليها أن تتحفظ، يعني أن تجعل شيئا حتى لا يقع الدم في المطاف، حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه. قال شيخ الإسلام: وتبين لي أن الطهارة من الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى أي الوضوء، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف. وإلى هذا ذهب أبو محمد ابن حزم، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يحرم على المحدث مس المصحف، وقد مر ذكر أن ذلك هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى كان يذهب قبل إلى جواز المس المصحف بغير المتوضئ، ثم إنه ترجح عنده بعد أن ذلك لا يجوز، فكان يميل كما قال إلى قول الظاهرية، وليس قولا للظاهرية وحدهم كما قال رحمه الله، إنما هو مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف، اختاره ابن المنذر. كان يأخذ بهذا المذهب وهو جواز مس المصحف لغير المتوضئ، ثم مال إلى نقيضه، وأن ذلك يحرم، وأنه لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف. هذه مسألة كبيرة ويترتب عليها عمل كثير، هل يجوز للمحدث مس المصحف؟ مرة أن الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى استحباب التوضؤ لمس المصحف، وأن ذلك ليس على سبيل الحتم الواجب، وأن ذلك إنما هو على سبيل الاستحباب. وهذه مسألة
اختلفت فيها الآراء كما ترى، وهي مسألة هل يجوز للمحدث مس المصحف. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك وابن أبي داود في المصاحف وأبو داود في المراسيل والدارمي والنسائي وابن حبان وكذلك الحاكم، وصححه بشواهده الألباني كما في الإرواء، وكذا صححه محقق الإحسان، وكذا صححه محقق المراسيل. والحديث يدل على تحريم مس المصحف للمحدث. وعلى هذا المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال عون الدين يحيى ابن هبيرة رحمه الله أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، يعني اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وإلا فقد خالف الظاهرية. قال ابن حزم رحمه الله قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائط. قال وبرهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. ثم قال وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء. ومعنى هذا أن البراءة الأصلية مستصحبة ما دام لم يصح شيء يمنع المحدث من مس المصحف، كما قال الشيخ الألباني في تمام المن. فإن قيل لكن صح حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالجواب كان ينبغي أن يسلم القول إلى دلالة حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن نوزع في ذلك، فإن لفظ طاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة، وحمله على أحد هذه المعاني لا بد له من قرين، كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل وذكره الألباني في تمام المن. تحريم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر عليه أدلة، ويترجح إلى حد بعيد، وذلك لأمور: أن الحديث دليل على تحريم مس المصحف من غير الطاهر، ولا يقدح فيه أن اسم طاهر من قبيل المشترك اللفظي، لأنه لا مانع من حمل الحديث على جميع معاني، فلا يجوز مس المصحف من المشرك كما لا يجوز مسه من المسلم المحدث حدثا أكبر أو أصغر، وكذلك من كان على بدنه نجاسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية، وجوزه كثير من أهل الكلام، فيحمل على معانيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله حمل المشترك على جميع معانيه والمذهب القوي، فهذا أولا. وأما ثانيا فهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين الصحابة والتابعين، يعني أنه لا يجوز مس المصحف لمن لم يكن على طهارة، وهذا لا يسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى جواز المس. قال المروزي قلت يعني لأحمد بن حنبل هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ، أنه يذهب إلى حرمة المس. قال إسحاق بن راهوية كما قال لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا الحكم جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم، يعني حرمة مس المصحف لغير المتوضع، وهو اختياره كما سيأتي، هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وبه قال جماهير الصحابة وهم عليه، وكذلك من تبعهم بإحسان، إلا من استثني من أهل العلم كما مر ذكر ذلك. وأيضا لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وترى بديع الاستنباط من شيخ الإسلام رحمه الله في الآية التي قال من قال إنها لا تنطهد دليلا على حرمة المس، فتأمل في كلامه رحمه الله. هذه الآية الصحيح فيها أن المراد بها اللوح المحفوظ الذي في السماء، فلنسلم بهذا، فلنسلم بأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون راجع هذا الإخبار بنفي المس للكتاب المكنون الذي هو في السماء، وأنه اللوح المحفوظ كما قال مالك رحمه الله. أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. وكما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 7 وجوه، فإذا لا يمسه إلا المطهرون ضمير النصب يعود إلى اللوح المحفوظ إلى الكتاب المكنون، وأما ضمير الفاعل فهم المكرمون من الملائكة المطهرين، ولكن لا يمنع هذا صحة الاستدلال بها على تحريم لمس المصحف للكافر والمسلم المحدث حدثا أكبر أو أصغر أو على بدنه نجاسة. كيف وجه الاستدلال بها على ذلك مع أنها إنما تدل على الكتاب المكنون وعلى الملائكة المطهرين، ولكنها أيضا يستدل بها على حرمة مس المصحف للكافر والمسلم الذي أحدث حدثا أصغر أو أكبر أو على بدنه نجاسة. وجه الاستدلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف، كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء، وسواء كان المحل ورقا يعني الذي كتب عليه الآية، سواء كان ورقا أو أديما أو حجرا أو لخافا، لخاف معروفة في الكتابة وكانت كذلك، حتى كانوا يكتبون على عظام الأكتاف. فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء ألا يمسه إلا المطهرون، وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك، فما الفرق بين الكتاب الذي في السماء والكتاب الذي في الأرض؟ وهو هو القرآن العظيم، لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو في الأرض. وقد أومى إلى ذلك قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وكذلك قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر، فوصفها أنها مطهرة لا يصلح للمحدث مسها، وكذلك لا يجوز أن تمس بعضو عليه نجاسة، ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجوز له مسها حتى يكمل طهارته، ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره أيضا لا يجوز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها، فإذا يجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ، ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيرها. نعم هذا يقرره، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها، ويجوز بالتيمم أي يجوز المس بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالوضوء. الشيخ شدد جدا كما ترى رحمة الله عليه أنه لا يجوز بحال، حتى ولو كنت تتوضأ ولم تكمل وضوءك بعد، لو كنت تتوضأ وضوءا على حدث أو منه فلا يجوز أن تمس المصحف حتى تكمل الطهارة، وأما إذا كانت النجاسة على عضو يمس المصحف بغيره فيجوز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محله، ويجوز أن تمس بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالطواف. هذا كلامه رحمه الله، يدل على صحة الاستدلال بالآية فالمذكورة ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء، فقلت أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون. فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ، والقراءة من غير مس لغير المتوضئ جائزة اتفاقا كما مر، وأما المس ففيه ما فيه من هذا الحكم. هذا الأثر أثر سلمان رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وصححه الدارقطني وهو كذلك، فهو صحيح عن سلمان رضوان الله عليه. فهو يستدل بهذه الآية التي ذهب إلى الاستدلال بها شيخ الإسلام مع التسليم بالمعنى، بمعنى أنه لا يمسه، فضمير النص للكتاب المتلو، ولكن هو بعينه الذي في صحفنا، فالقرآن هو القرآن، فما أن القرآن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف. لو كتب هذا على أديم وهذا على ورق وكتب هذا على لخات أو حجر فهو القرآن، فكذلك الذي في الكتاب المكنون هو الذي في المصحف. وإذا كان الذي في الكتاب المكنون وهو القرآن لا يمسه إلا المطهرون فالحكم واحد، وبالآية استدل سلمان رضي الله عنه. وأيضا استصحاب البراءة الأصلية أو الاستصحاب كما قالوا، وأن الأمر على أصله إلا أن يكون دليل يحضر ولا دليل كما مر. دليل الاستصحاب هذا إنما يكون عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني عندما لا يكون عندنا دليل نقول الأمر على البراءة الأصلية فنأتي بالاستصحاب. استصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. معنى الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا، فنستديم إثباته أو نفي ما كان منفيا. فالاستصحاب يكون استدامة إثبات أمر، استدامة إثبات أمر أو استدامة نفي أمر كان منفيا فيبقى على ما كان، فهو استدامة على كلا الحالين، للمنفي على حاله وللمثبت على حاله، الأمر على حاله وللنفي على حاله. هذا إنما يكون محله إذا لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. هنا قام الدليل من القرآن كما مر في الاستدلال بالآية المكرمة لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان المعنى على حسب ما قال الذين يجيزون يعني يسلم لهم، نعم ليس هو القرآن، والمطهرون إنما هم الملائكة المقربون، هو كذلك كما قال سلمان واستدل بالآية. ولكن كيف يكون الاستدلال؟ أنه الذي في اللوح المحفوظ الذي في الكتاب المكنون هو بعينه الذي في المصاحف، وإذا كان الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فالحكم واحد، فعندنا دليل. وعندنا دليل أيضا من حديث عمرو بن حزم، وكذلك الإجماع السكوتي كما مر، فلا يعلم خلاف بين الصحابة في هذا الحكم، يعني لم ينقل قط إجماع عن الصحابة أنهم تنازعوا، لم يعلم عنهم رضوان الله عليهم أنهم تنازعوا في هذا الحكم. قال شيخ الإسلام: مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد كما مر وغيرهم من الصحابة. سعد لما أمر ولده لما نقض الوضوء بالمس مس ذكره فقال له لعلك، فقال نعم، قال قم فتوضأ ثم عاد. وأما سلمان فقد مر كلامه رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال شيخ الإسلام: مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء كما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد لأنه كلام الله. وما ورد في حديث هرقل لما كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا ضمنه آيات من القرآن الكريم لا يصلح للاستدلال به على جواز مس المصحف للمحدث، لأن البحث في مس المصحف لا في مس كتاب فيه آيات قليلة من القرآن الكريم، ثم البحث في المسلم إذا أحدث هل يجوز أن يلمس المصحف، بينما الحديث حديث هرقل إنما هو في الكافر يلمس كتابا فيه آيات من القرآن العظيم، ومعلوم أن حديث هرقل استدل به المبيحون. فالقول بالحظر قوي جدا كما ترى، والله المستعان. قال مالك كما في الموطأ: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، بعلاقته أي بحمالته التي يعلق بها، ولا على وسادة إلا وهو طاهر. قال: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. العلاقة بالفتح الصداقة والحب الذي يتمكن من القلب ويلازمه، وما تتبلغ به البهائم من الشجر، العلاقة بالفتح. وأما العلاقة فما يعلق به السيف ونحوه. لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في طبيعته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، ذكره في الموطأ رحمه الله. كذا قال: وهو من باب المستحبات فذلك مقبول، وإلا ففيه نظر. قال شيخ الإسلام: مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر جواز ما سوى المباشرة، وليس المس من وراء حائل كالمباشرة، والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه، إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف، بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه، وتجوز كتابته يعني كتابة القرآن من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود، ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف، وقيل لا يجوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه بعود، وقيل يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. والذي يظهر أن من قال بجواز كتابة المصحف من غير المسلم قوله مبني على أنه حال كتابته لا يكون مصحفا، في حال الكتابة لا يكون مصحفا، ولكن لا يمكن كاتبه حينئذ من لمس المصحف الذي ينقل منه إلا بتقليده بالعود ونحوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد أو الورق الأبيض المتصل به، لا ببطن الكف ولا بظهره ولا بشيء من جسده، لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. مرة أن مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر، أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف. فهذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي كما ترى تعود إلى قولين: أن المس لا يجوز مطلقا كما قال شيخ الإسلام، لا يمس الكتابة ولا الحاشية ولا الجلد ولا الورق الأبيض المتصل به، لا ببطن الكف ولا بظهر ولا بشيء من جسد، فهذا كما ترى على الحظر وقد مر في الأدلة. وفي المقابل في مذهب أبي حنيفة وقول لبعض السلف، وقال ابن عباس بالجواز، وكذلك قال الظاهرية أنه يجوز المس للمحدث حدثا أصغر وللمحدث حدثا أكبر. وأن المؤمن طاهر في كل حال. فهذان قولان كما ترى متضادان. الشيخ الألباني رحمه الله قد ذهب إلى الاستحباب، أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يقرأ كتاب الله أن يكون متوضئا. لو أننا أخذنا بالحظر فهذا فيه من تعظيم القرآن ما فيه، أن يكون المسلم على طهارة لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، وهذا كما ترى يجعل المرأة على مستوى من مستويات الاستعداد للتلاوة والحفظ والتدبر على مستوى عال، ويكون كأنما يكون متحفزا، هذا يجعله متوثبا متوفزا لعقل ما يقرأ وتدبره ولحفظه أيضا واستظهاره. ولو نظرنا إلى مسألة المشقة فهي واقعة لا محالة في هذا الزمان الذي قل أن يحافظ أهله على الطهارة فيه إلا ريثما ينفتلون من صلواتهم، والله المستعان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير. هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟ فيه وجه للشافعي أن المحرم مس نفس الحروف دون الهوامش، لأن الهوامش ورق. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والظرف غير المظروف. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الحنابلة: يحرم مس القرآن وما كتب فيه، إلا أنه يجوز للصغير أن يمس لوحا فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف. وهذا هو الأحوط، يقول الشيخ الشارح رحمه الله، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم ذكر مسألة: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ؟ قال بعض العلماء: لا يشمل الصغار، لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فكيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به كفر، ولا ما دون الكفر إلا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لرفع القلم عنه. هل يلزم وليه أن يأمره بذلك أو لا يلزمه؟ يعني قد لا يلزمه هو، ولكن هل يلزم وليه؟ الصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء، ولا يلزم وليه أن يلزمه بالوضوء، لأنه غير مكلف، ولأن إلزام وليه به فيه مشقة وهو غير واجب عليه. وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يلزمه به وليه. المشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز للصغير أن يمس القرآن بلا وضوء، على وليه أن يلزمه به كما يلزمه بالوضوء للصلاة، فيلزمه بالوضوء لمس المصحف، لأنه فعل تشترط لحله الطهارة فلا بد من إلزام وليه به. واستثنوا اللوح، فيجوز للصغير أن يمسه ما لم تقع يده على الحروف، وعلل بعضهم ذلك بالمشقة، وعلل آخرون بأن هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف، لأن التي في المصحف تكتب للثبوت والاستمرار، أما التي في اللوح فلا. ولو كتبت قرآنا معكوسا ووضعته أمام المرآة فإنه يكون قرآنا غير معكوس، ويحرم حينئذ مسه، ولا يحرم مس المرآة، لأن القرآن لم يكتب في المرآة. هذا كما ترى في عظيم قدر القرآن العظيم، وإن كان مؤسسا على ما لا يجوز، لأنه هل يجوز أن تكتب القرآن معكوسا؟ لا يجوز أن تكتب القرآن معكوسا أصلا، حتى إذا ما وضع في المرآة ظهر غير معكوس، لا يجوز أن يكتب القرآن معكوسا. ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز مس الصبورة، لوح كبير يعلق أمام جمهور من الناس يكتب عليه ويمحى، لا يجوز مس الصبورة الثابتة بلا وضوء إذا كتبت فيها آية، لكن يجوز أن تكتب القرآن بلا وضوء ما لم تمسها. وقد يقال إن هذا الظاهر غير مراد، لأنه يفرق بين المصحف أو اللوح وبين الصبورة الثابتة، لأن المصحف أو اللوح ينقل ويحمل فيكون تابعا للقرآن، بخلاف السبورة الثابت. وأما كتب التفسير فيجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها. ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. أما إذا تساوى التفسير والقرآن فإنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن، كما تجد أحيانا من بعض المصاحف التي فيها بيان لمعاني الكلمات في بعض الآيات، ولكن يكون مصحفا وتكون هنالك على حواشيه بعض الكلمات لتفسير بعض الكلمات الغريبة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا يعطى فيه الحكم لمن؟ يعطى للقرآن. إن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير ولم يعطى حكم القرآن. كل هذا كما ترى لتعظيم كتاب الله، تعظيم كلامه، يبحثون في هذه الأمور على هذا النحو لتعظيم كتاب الله تبارك وتعالى ولتوقيره وتعزيره وتبجيله، إذ هو كلام الله. وأما اليوم فإنك تجد في كثير من طرقات المسلمين تجد المصحف خالصا أو ورقا منه تطأه الأقدام، أقدام الأناسي وأقدام الأنعام، وتذهب أحيانا تشتري بعض الأشياء فتجد تلك الأشياء قد لفت ربما في آيات خالصة بصور كاملة ولا يمكن أن نفلح، وهذا فعلنا بكلام ربنا، فلا بد من تعظيمه وتوقيره وتعزيره لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفات. قراءة القرآن من غير مس بالمحدث، سواء المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فلا بأس بها. قراءته من غير مس للمصحف لا بأس بها في أظهر أقوال العلماء، فالأمر فيها أيسر من الأمر في مس المصحف لأمور. لا يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من القراءة، وكل ما ورد ضعيف لا تقوم به حجة. وأيضا لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، اتفق عليه. ففيه أن الحائض تكبر وتذكر الله تعالى. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أخرجه البخاري في صحيح. والحاج يذكر الله ويقرأ القرآن، فعلم أنه لا يمنع المحدث من قراءة القرآن. قال شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد، فإذا قراءة القرآن من غير مس للمحدث حدثا أكبر أو أصغر لا بأس بها في أظهر أقوال العلماء. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان حرمة المس، مس المصحف لغير المطاف، ويحرم أيضا على المحدث الصلاة، فذكر الشيخ رحمه الله ذلك فقال والصلاة، أي تحرم الصلاة على المحدث، وذلك بالنص من الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم علل ذلك بأن المقصود التطهر لهذه الصلاة، وعلى هذا فالطهارة شرط لصحة الصلاة وجوازها، فلا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فإن صلى وهو محدث فإن كان استهزاء منه فهو كافر لاستهزاء من صلى وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر، فإن كان مستهزئا فقد كفر، وإن كان متهاونا لا مستهزئا يعني ويقوم إلى الصلاة يتوضأ يقول يعني الله المستعان يتهاون، فهذا اختلف العلماء في تكفير. فمذهب أبي حنيفة أنه يكفر لأن من صلى وهو محدث مع علمه بإيجاب الله الوضوء فهو كالمستهزئ، والاستهزاء كفر كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر لأن هذه معصية، ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا، لا يلزم من ترك الوضوء أن يكون مستهزئا إذا كان متهاونا، أما إذا قام مستهزئا فهذا لا خلاف على كفره. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا قلنا إن صلى بلا وضوء استهزاء فإنه كافر وإلا فلا، وهذا أقرب، لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه منه إلا بدليل، يعني إن كان متهاونا فلا يحكم بكفره، وأما إذا قام يصلي من غير وضوء مستهزئا واستباح الصلاة وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر على سبيل الاستهزاء فهذا لا خلاف على كفره، وأما إذا كان متهاونا فأبو حنيفة يقول بكفره، والأئمة الثلاثة يقولون معصية ولا يلزم من تركه الوضوء مع دخوله الصلاة أن يكون مستهزئا، فلا بد من الوضوء للصلاة. دل على ذلك القرآن كما مر والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك النسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه وهو حديث صحيح: لا صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدلت السنة أيضا والإجماع، فقد أجمع المسلمون أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة، والصلاة هي التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا. فالفرائض الخمس صلاة: الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والجنازة صلاة، لأن الجنازة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فينطبق عليها التعريف الشرعي للصلاة فتكون داخلة في مسماها. وقال بعض العلماء إن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود، وقال آخرون إن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر، إلا الوتر فهو صلاة ولو ركعة، الأول أصح، فيدخل في مسماها الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف وصلاة الجنازة كما مر ذكر ذلك. فبناء على هذا التعريف ينظر في سجدتي التلاوة والشكر هل يكونان صلاة؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنهما صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم في سجدتي التلاوة والشكر، وبناء على هذا يحرم على المحدث عند الحنابلة أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر. وسيستشكل الشيخ هذا جدا، لأنه إذا حدثت لك نعمة وصلاتك أو اندفعت عنك نقمة وجانبت فأردت أن تسجد للشكر تذهب حتى تتوضأ ثم بعد ذلك تسجد للشكر، وكذلك ما يتعلق بسجدة التلاوة. ولكن عندهم أنها صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيشرع عندهم أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم، وبناء على هذا يحرم عندهم على المحدث أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر. فالخلاف في اشتراط الطهارة لهما مبني على أن سجدتي التلاوة والشكر هل هما صلاة أم لا؟ فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة، وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة. المتأمل للسنة يدرك أنهما ليسا بصلاة لما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد أو رفع ولا يسلم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم، والحديث منكر انفرد به أبو داود، وعلته عبد الله ابن عمر العمري، فالحديث ضعيف، ولما كان ضعيفا خالف المتفق عليه، لأن في المتفق عليه السجود من غير ذكر التكبير كان منكرا، لهذه المخالفة. هذا حديث منكر. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك لا تصح منه صلاة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين من روايات ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا قد يعارض فيه، يعني إذا قلت سجد المشركون مع النبي لما سجد في سورة النجم، فقد يقال لك إن سجود المشركين في ذلك الوقت كان قبل فرض الوضوء، لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة، والصلاة لم تفرض إلا متأخرة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات على الأرض. وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال فيه نظر. والمتأمل لسجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر أو التلاوة يظهر له أنه لا يكذب، وعليه لا تكون سجدة التلاوة والشكر من الصلاة. وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنك إذا سمعت آيات التلاوة أو تلوت من غير مس على ما ذهب إليه الشيخ وهو المذهب، بل هو قول جماهير أهل العلم، أنك لو تلوت ومررت بآيات التلاوة فأنت تسجد، ولو سمعت وكنت جنبا أنت تسجد أيضا. وكذلك إذا وصلتك نعمة أو دفعت عنك نقمة فأردت أن تسجد للشكر فأنت تسجد لو كنت على جناب، لأنها ليست بصلاة. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بلا وضوء، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. ولا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، ولا سيما أن القارئ سوف يتلو القرآن، وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله، وكل ذكر لله يشرع له الوضوء. أما اشتراط الطهارة لسجود الشكر فضعيف، لأن سببه تجدد النعم أو تجدد اندفاع النقم، وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث. فإن قلنا لا تسجد حتى تتوضأ فربما يطول الفصل. والقاعدة أن الحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط، الحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط. وحينئذ إما أن يقال أسجد على غير وضوء أو لا تسجد، لأنه قد لا يجد الإنسان ماء يتوضأ منه سريعا ثم يسجد، والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط. أما سجود التلاوة فينبغي ألا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة، كما أنه ينبغي أن يقرأ على طهارة، هذا على حسب اختياره رحمه الله تعالى. وأما شيخ الإسلام فكما مر في اختياره، وهو ما صح أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بلا وضوء، واختيار شيخ الإسلام أنه لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة. قال والطواف، أي يحرم على المحدث الطواف بالبيت، سواء كان هذا الطواف نسكا في حج أو عمرة أو تطوعا، كما لو طاف في سائر الأيام. ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضأ ثم طاف، متفق عليه من روايات عائشة. وحديث صفية لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف للإفاضة فقال أحابستنا هي، متفق عليه. والحائض معلوم أنها غير طاهر. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا، أي فلا تتكلموا على حد إحدى التائين، فلا تكلموا فيه إلا بخير. رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من حديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا. رجح الوقت النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، ورجح الرافع بن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر، والحديث صححه الألباني. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. استدل بعضهم بقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه الدلالة أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه أولى، وهذا قول جمهور العلماء. قال بعض العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل. واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط، ولا دليل على ذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير طهور، أو لا تطوفوا حتى تطهروا. وإذا كان كذلك فلا نلزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامهم، ولا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم فيلزمه على هذا القول إعادة الوضوء والطواف من جديد، وفي هذا من التكليف بالمشقة ما فيه. وأجابوا عن أدلة الجمهور، لأن الجمهور على أنه لا بد من الوضوء للطواف. أجابوا عن الأدلة لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد كما في حديث عائشة لا يدل على الوجوب، بل يدل على أنه الأفضل، ولا نزاع في أن الطواف على طهارة أفضل، وإنما النزاع في كون الطهارة شرطا لصحة الطواف. وأما حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم لصفية أو عنها حابستنا هي، فالحائض إنما منعت من الطواف بالبيت لأن الحيض سبب لمنعها من المكث في المسجد، والطواف مكث بلا خلاف. وأيضا فالحيض حدث أكبر، فلا يستدل بهذا على أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له الطواف بالبيت. وأنتم توافقون على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له المكث في المسجد، ولا يجوز للحائض أن تمكث، فمناط حكم المنع عندنا هو المكث في المسجد. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فيجاب عنه أنه موقوف على ابن عباس، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه منتقض، لأننا إذا أخذنا بلفظه فإنه على القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، لأن من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم، أي إذا جاء شيء عام ثم استثني منه فكل الأفراد يتضمنه العموم إلا ما استثنية. وإذا نظرنا إلى الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام، فهو يجوز فيه الأكل والشرب، ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة، ولا يبطل بالفعل ونحوه، وكلامه صلى الله عليه وسلم يكون محكما لا يمكن أن ينتقض. فلما انتقض بهذه الأمور وجدنا هذه الاستثناءات فدلتنا على أن هذا لا يصح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث مرفوعا، وهو أن يكون متخلخلا لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق لو لم يثبت، وإنما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للآية فلا يصح الاستدلال بها، إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، ولم يشترط أحد ذلك إلا إن كان جنبا، فيجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف، لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد. ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع، ولا أظن أن أحدا قال إن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء، لأنه من الذكر ولفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة على سبيل الاستطراد رحمه الله فقال إذا اضطرت الحائض إلى الطواف على القول بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف، لأنها لو طافت لم يصح طوافها لأنه شرط صحة. وإن قلنا لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام تحريم المكث، فإنها إذا اضطرت جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف. ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطف للإفاضة، وكانت في قافلة ولن ينتظروها، فهذه القوافل التي لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن للمرأة أن ترجع إذا سافرت، كما لو كانت في أقصى الهند أو أمريكا، فحينئذ إما أن يقال تكون محصرة فتتحلل بدم ولا يتم حجها لأنها لم تطف، وهذا فيه صعوبة لأنها حينئذ لم تؤدي الفريضة، أو يقال تذهب إلى بلدها وهي لم تتحلل التحلل الثاني فلا يحل لها أن تتزوج، ولا يحل لمزوجة أن يقربها زوجه، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج لأنها ما زالت في إحرام، وهذا فيه مشقة عظيمة. أو يقال تبقى في مكة وهذا غير ممكن، أو يقال تطوف للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصواب، لكن يجب عليها أن تتحفظ يعني أن تجعل شيئا حتى لا يقع الدم في المطاف حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه. قال شيخ الإسلام: وتبين لي أن الطهارة من الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى أي الوضوء، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف. وإلى هذا ذهب أبو محمد ابن حزم، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.